الأول من البيت فطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بالوضوء للطواف، وأن الطواف يكون على وضوء، وأورد تحت هذا الحديث الذي يخبر فيه عروة بن الزبير عن ما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان ثم معاوية وغيرهم من الصحابة، أنهم كانوا يبدأون بالطواف وكانوا محرمين بالحج أو بالحج والعمرة إما بإفراد أو قران، ثم لا يحلون بمجرد طوافهم عند البيت، وإنما الإحلال عند الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم من أراد منهم أن يتحلل حلق شعر رأسه أو قصره ثم بعد ذلك تحلل. وجاء في هذا الحديث أن هؤلاء الصحابة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا هذا واستمروا في حجهم ولم يكونوا متحللين من الحج بمجرد طوافهم بالبيت، وذكر بعد ذلك أن أمه وخالته وأباه قد أخبرته أمه بأنهم فعلوا، أنهم طافوا ولما مسحوا الركن حلوا. وهذه الرواية تشكل مع ما جاء من الروايات الأخرى الدالة على حصول السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف، فقد سبق أن مرت هذه الرواية وعرفنا تفسير العلماء لها، وأن فيها اختصارا، وأن قول حلوا أي بعد أن أتوا بالأعمال التي بعد الطواف، يعني بعد أن مسحوا الركن وسعوا بين الصفا والمروة، يعني عند ذلك حلوا، وأن التحلل من العمرة لا يكون بمجرد الطواف بالبيت، بل إنما يكون بعد السعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم يأتي التحلل عند ذلك في حق من أراد أن يفسخ إحرامه بالحج والعمرة أو بالحج إلى عمرة أو كان معتمرا، فإن إحلاله يكون بهذا. محل الشاهد من الحديث الذي أورده البخاري هنا أوله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم مكة توضأ ثم طاف، يعني معنى هذا أنه طاف على وضوء، وهذا يدلنا على أن الطواف إنما يكون على وضوء. وقد جاء في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام عند الحاجة كما سبق أن عرفنا ذلك، والصلاة لابد فيها من وضوء، فكذلك الطواف. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا على وضوء، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فالوضوء لازم في الطواف ولا يصح بدون وضوء. ومن العلماء من قال بصحته بدون وضوء، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم وتشبيهه الطواف بأنه مثل الصلاة إلا أنه يحل فيه الكلام، كل هذا يدلنا على أن الوضوء، على أن الطواف لا يجب له الوضوء.
المقصود بقوله ثم لم تكن عمرة،
قوله ثم لم تكن عمرة المقصود بهذا يعني فعلهم هذا لم يكن عمرة، يعني هذه الفعلة التي فعلوها وكونهم طافوا لم يكن فعلهم هذا عمرة، لم يكونوا متحللين، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من طاف بالبيت فقد حل شاء ما باه. فالحاج والقارن، حاج المفرد والقارن لا يكون منتقلا من العمرة من الحج أو من القران إلى العمرة إلا بفسخ، وكونه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويتحول إلى عمرة، حيث يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، حيث يطوف بين الصفا والبيت ويسعى بين الصفا والمروة. عند ذلك إذا أراد التحلل فإنه بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة يتحلل، حلق رأسه وقصره يعني. فإذا هؤلاء الذين حجوا وطافوا ولم يكن فعلهم هذا عمرة، يعني ما حصل التحلل أو ما حصل، ما كانوا حلالا بمجرد كونهم طافوا بالبيت، وإنما التحلل لمن يريد أن يفسخ إحرامه إلى عمرة إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه وقصره، عند ذلك يتحلل. فقولوا ثم لم تكن عمرة يعني لم يكن فعلهم عمرة، لم يكن فعلهم هذا عمرة بكونهم يعني طافوا بالبيت.
قوله هو هذا بن عمر فلا يسألونك،
يعني وهذا بن عمر حاضر، ألا يذهبون ويسألونه، ألا يذهبون ويسألونه عن هذا العمل، ألا يذهبون إليه ويسألونه، يعني لأنه كان موجودا وعمر يحدث عن هؤلاء وعن ابن عمر وهو من الموجودين، لأنه يخبر عن أناس قد مضوا وأناس موجودين، فيقول هذا من عمر ألا يذهبون إليه ويسألونه.
قال: باب وجوب الصفا والمروة. وجعل من شعائر الله. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم، إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
هذه الترجمة تتعلق بوجوب الصفا والمروة، يعني وجوب السعي بينهما وأنهما من شعائر الله. وأورد في هذا الحديث الذي فيه أن هذا رأى أن
عروة
أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما يتعلق بهذه الآية، وأنه يفهم منها أن الطواف بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة ليس بلازم، وأن من لم يطف لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يفعل لا يفعل، وأنه مباح وأنه ليس بلازم. فأنكرت عائشة رضي الله عنها هذا وبينت المراد من الآية، وأنه ليس مقصود منها أنه رفع الحرج عن كونه لا يفعل، ولو كان الأمر كما ذكر لكان فلا جناح عليه ألا يطوف، جناح عليه ألا يطوف، ولكنه فلا جناح عليه يطوف بهما، فهو رفع للحرج في الطواف وليس بعدم الطواف. وبينت المعنى في حق بما حصل للأنصار الذين كانوا في الجاهلية يعبدون أو يهلون للصنم المعروف بمناه، وأنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة ويتحرجون من أن يطوفوا، فأنزل الله عز وجل أنه لا حرج، وأن هذا الذي كانوا يعملونه في الجاهلية من ترك الصفا السعي بين الصفا والمروة أنه لا حرج في كونهم يفعلون، خلاف ما كان موجودا في الجاهلية من كونهم يتركون. ثم أيضا ذكر الفريق الآخر الذين هم غير هذا الفريق، وأنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة لأن هذا من أعمال الجاهلية، ورأوا أن القرآن جاء بذكر الطواف ولم يأتي بذكر السعي، فتحرجوا أن يطوفوا، وظنوا أن هذا الذي كان في الجاهلية لا يعمل في الإسلام لأنه ما جاء ذكر السعي وقد جاء ذكر الطواف. فأنزل الله عز وجل هذه الآية بعدما نزلت الآية السابقة وهي التي فيها وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن هذا فيه ذكر الطواف وليس فيه ذكر السعي، وكانوا يطوفون في الجاهلية ويسعون بين الصفا والمروة، فجاء القرآن بذكر الطواف وما جاء بذكر السعي، فلما رأوا السعي لم يذكر تحرجوا أن يفعلوه لأنه ما جاء في الإسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنه لا حرج عليهم من أن يستمروا على العمل الذي كان موجودا في الجاهلية، وذلك أن الأعمال في الجاهلية منها ما أقره الإسلام ومنها ما أبطله الإسلام، وهذه من الأعمال التي كانت في الجاهلية تعمل وهي الطواف بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة فأقره الإسلام. فكانوا يرون أن الآية نزلت في الفريقين، الفريق الذي كان لا يطوف لأنهم كانوا يهلون لمناة فلا يسعون بين الصفا والمروة ويتحرجون من السعي بينهما، فجاءت الآية أنه لا حرج من أن يطوفوا بينهما خلاف ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. وبالنسبة للفريق الثاني الذين كانوا يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، فجاء القرآن بالطواف بالبيت ولم يأتي في الصفا السعي بين الصفا والمروة، فتحرجوا لما لم ينزل في السعي مثل ما نزل في الطواف، فنزل في السعي هذه الآية التي تبين أنه لا حرج، يعني لا حرج عليه من الفعل. وهذا لا يدل على أنه مباح وأنه ليس بلازم أو ليس بواجب، وإنما هذا جاء في مقابل هذا التحرج الذي حصل منهم، فقيل لا حرج، قيل لا حرج، لا حرج من في الفعل، وهذا لا يعني أنه مباح بل هو واجب. ولهذا قالت عائشة: فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بينهما، ولا يتم الحج والعمرة إلا بالسعي بينهما. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أن هذه الآية وإن لم تدل على أنه واجب إلا أن الوجوب جاء في بيان السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال: خذوا عني مناسككم، فصار السعي بين الصفا والمروة أمرا لازما، على خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه ركن، وهذا قول الجمهور، ركن من أركان الحج والعمرة وأنه لا بد منه، ومن العلماء من ذهب أنه واجب يجبر بدم، ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب. والقول بأنه أمر متحتم وأمر لازم هو الأظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال: خذوا عني مناسككم، وجاء عنه إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وجاء نصوص تدل على ذلك. فالسعي بين الصفا والمروة لازم ولا بد منه في حق كل معتمر وكل حاج. وهذا فيه بيان أن القرآن أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، وأنه لا بد في الرجوع إلى كلام السلف وإلى تفسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لأنهم هم الذين أعرفوا بالتأويل وشاهدوا التنزيل اللي هم الصحابة، ومن بعدهم هم الذين يلونهم في المعرفة، لأنهم لقوا من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى كلامهم وإلى تفسيرهم وإلى تأويلهم للقرآن وتفسيرهم له، هذا فيه معرفة الحق والوصول إليه، لأن هذا الذي سأل عائشة يعني فهم فهما خاطئا، وهو أنه فهم أن السعي بين الصفا والمروة مباح، يعني إن سعى لا حرج وإن لم يسعى لا حرج، والأمر ليس كذلك، لأن كلمة لا جناح عليه رفع الجناح إنما جاء من أجل التحرج الذي كان يحصل منهم من الفريق الذي كان لا يطوف بين الصفا والمروة، من أجل أنهم كانوا يهلون لمناة، وكذلك المقابل لهم الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة ويسعون ويطوفون بالبيت، فلما جاء القرآن بأحدهما ولم يأتي بالآخر توقفوا عن الذي لم يأتي به القرآن وهو السعي بين الصفا والمروة، فنزلت الآية أنه لا حرج. هذا لا يدل على أن الأمر مباح وأن من فعل لا بأس ومن ترك لا بأس، بل لا بد من الفعل، ورفع الحرج إنما جاء من أجل التحرج الذي قد حصل، فقيل لا حرج عليكم، افعلوا هذا الذي تتحرجون منه، افعلوا ولا تتوقفوا فيه، فإنه نزل به القرآن كما نزل بالطواف، فإن هذا نزل به القرآن وأنه لا حرج لأنهم تحرجوا كما نزل في الطواف.
ثم أخبرت أبا بكر، ثم أخبرت أبا بكر قال لا الفريق الثاني.
قال: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: سمعت عطاء عن ابن عباس مثله.
وهذه الترجمة تتعلق بالسعي بين الصفا والمروة وبيان فكرته، وقد أورد فيه أثرا
عن ابن عمر
وعدة أحاديث تتعلق بالسعي، وذكر أن من هذه الأحاديث ما يتعلق بالسعي الذي هو شدة المشي، وهو في جزء من المنطقة التي تقع بين الصفا والمروة، ليست كلها، لأن ما بين الصفا والمروة كله يطلق عليه سعي وهو يعتبر مشي، إلا في جزء منه فإنه يسعى فيه، يكون فيه إسراع، ليس كل ما بين الصفا والمروة يكون فيه إسراع، وإنما يكون في جزء منه. وقد حدده بالأثر الذي بدأ به، وهو أنه من زقاق من
دار بني عباد،
من دار بني عباد إلى زقاق بني
أبي حسين.
بني أبي حسين المقصود بهذا هذه المنطقة التي يسعى فيها، وهي التي جعل لها علامات خضراء تعرف بالليل والنهار، وجعل لها أنوار مضيئة باللون الأخضر. هذه هي الحدود التي تميز المكان الذي يسعى فيه، وهو الذي جاء تحديده بهذا الحديث فيما بين دار بني عباد وبين زقاق بني أبي حسين. هذه المنطقة هي التي يكون فيها شدة المشي، وما عدا ذلك فإنه يمشى مشيا، والكل يطلق عليه سعي، سعي بين الصفا والمروة، سعى بين الصفا والمروة، ولكنه في هذه المنطقة المحددة والتي جاء تحديدها في هذا الأثر وجاء وجعل لها علامات فيما بعد في هذا الزمان موجود طلاء أخضر طلاء باللون الأخضر في الحدين وفي الطرفين وكذلك أنوار مضيئة باللون الأخضر. هذا المكان يسعى فيه بمعنى أنه يكون فيه شدة المشي، وما عدا ذلك فإنه يمشى فيه مشي. وقد جاء بيان السعي بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه سعى بينهما، سعى بينهما، وقف على الصفا، وقف على المروة، وسعى بينهما، فكان فيه المشي، وكان فيه السعي، وهو شدة المشي في المكان الذي حدد بهذا الحديث بما بين دار أبي بني عباد وزقاق بني أبي حسين. ثم كذلك أيضا من ناحية العدد، وأنه سبعة أشواط، وأنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، أنه بدأ من الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقال ابدأ بما بدأ الله به، ثم سعى بدأ بالصفا وختم بالمروة، فصار من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيكون بذلك البدء بالصفا والختم بالمروة.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلم.
محل الشاهد من هذا هذه الجملة التي فيها كونه يسعى إذا بلغ بطن المسيل، وهو المقصود به الذي بين دار بني عباد وما ودار بني أبي حسين، هذا هو بطن المسيل، وهو المكان الذي يسرع فيه، فكان يسرع. وأما ما عدا ذلك فإنه كان يمشي، ما عدا ذلك فإنه كان يمشي. ففيه بيان صفة السعي، وأن الإسراع يكون في هذا المكان، وأن الإسراع إنما يكون في هذا المكان، وغيره إنما يكون بالمشي وليس بالإسراع. ثم
قال قلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
قد سبق هذا الحديث، وفيه أن النبي أن ابن عمر كان يمشي بينهما من أجل أنه يستلم الركنين، بمعناه أنه كان يخب، وأنه كان يحصل منه الرمل، ولكنه يتريث عن السرعة إذا جاء عند الركنين لأنه يستلمهما، فكان يتمهل من أجل أن يتمكن من استلامهما، لأنه كان لا يدعهما، كان لا يدعهما، يعني ففيه الرمل في طواف الأول الذي هو طواف العمرة إذا قدم مكة معتمرا، أو طواف القدوم إذا قدم حاجا مفردا أو قارنا. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو الجملة الأولى المتعلقة بالإسراع في بطن المسير، وهو جزء من السعي الذي هو بين الصفا والمروة، لأن الذي بين الصفا والمروة كله يمشى فيه، إلا في هذه المنطقة التي هي بطن المسير فإنه يسعى فيها، يعني معناه يكون فيه شدة سعي.
عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
وهذا أيضا يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، ما جاء عن ابن عمر، وأنه لما سئل هذا الحديث مرة عدة مرات أورده هنا من أجل الجملة الأخيرة وهي إنه سعد من الصلوات سبعا ثم عقبها بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ففيه مشروعية السعي وبيان صفته وأنه يكون بين الصفا والمروة وأنه يكون سبعة أشواط، لأن السنة بينت في القرآن بينت مقدار السعي بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ثم أيضا أتى بما جاء عن جابر وأنه لا يقربها حتى يسعى بين الصفا والمروة، ففيه إثبات السعي وأنه يكون بين الصفا والمروة.
عن أمر بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وهذه طريقة أخرى عن ابن عمر فيها ما في التي قبلها، إلا أنه ليس فيها ذكر السبع، لأن الرواية السابقة فيها سبعا، وهنا ذكر مثل ما جاء في حديث جابر وما جاء في جابر أنه يسعى بين الصفا والمروة، وهي طريقة أخرى تدل على ما دلت عليه.
قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
وهذا أيضا يدل على مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وأنا أخبر بأنهم كانوا يكرهون السعي بين الصفا والمروة لأنه كان من شعائر الجاهلية ولم يأتي به الإسلام، قد جاء بالطواف، فلما نزلت الآية علموا أن هذا الحكم الذي كان في الجاهلية أقره الإسلام، كان من الشعائر التي لا بد منها والتي تفعل في الإسلام كما كانت تفعل في الجاهلية.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته.
وهذا الحديث يبين سبب السرعة في السعي وفي الطواف، قد سبق عن مرة أنه في الطواف أن المشركين قالوا أنه يقدم عليكم قوم رهنكم حما يثرب، فأمرهم أن يرملوا ثلاث الأشواط، فتقدم هذا الحديث. وهذا الحديث يبين أن السعي أيضا الإشراء فيه، والسعي وهو السرعة التي تحصل فيه سببها إظهار القوة، كما كان لعمرة القضية بالنسبة لطواف عند البيت حيث يرملون الثلاثة الأشواط. وقد جاء ما يدل على أن ذلك أن أم إسماعيل كانت تجري وتسعى بين الصفا والمروة، فكان ذلك هو الأساس وهو أول شيء قد حصل، وأن هذا العمل إنما هو تذكير كما حصل في الماضي من أم إسماعيل حيث وضعها ووضع ابنها إسماعيل في ذلك المكان الذي هو مكة المكرمة، فكان هذا هو مبدأ السعي، وأنها كانت تسعى وتسرع بين الصفا والمروة. ففي هذا الحديث حديث ابن عباس بيان أنه إظهار قوة أمام الكفار، وقد جاء في الحديث ما يدل أن أم إسماعيل كانت تسرع في هذا المكان، فجاء السعي والإسراع في هذا المكان.
قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقتر منيا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وقال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات القدور أو العواتق وزوات لتخرج العواتق ذوات القدور أو العواتق وزوات القدور والحيط فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت آل حائط؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب فصل الحائط والناس كلها إلى الطواف وإذا
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة
على غير وضوء. هذه الترجمة تتعلق بالوضوء في الطواف ولكون الحائض تفعل جميع المناسك إلا أنها لا تطوف في البيت حتى تطهر. وقد أورد الأحاديث التي وردت في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأنها لما حجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت معتمرة متمتعة كأمهات المؤمنين سواها فإنهن كن متمتعات فواصلنا أحرامهن وطفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا ثم أحرمنا بالحج وهي لم تتمكن من دخول البيت لأن الحيض معها ثم استمر حتى جاء الحج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. وقد أمرها أن تفعل جميع الأعمال التي يعملها الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. دل هذا على أن الحائض لا تطوف إلا على طهارة حيث ينقطع حيضها وتطهر حيث ينقطع حيضها وينتهي ثم تغتسل ثم بعد ذلك تطوف. فدل هذا على أن من شرط الطواف أن يكون على طهارة وأن الحائض ليس لها أن تطوف إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت من الحيض ثم بعد ذلك تطوف. لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت مكة وجلست 4 أيام من اليوم الرابع حتى خرج الناس وبدأوا بالحج والحيض لا يزال معها فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتكون بذلك قارنة. فكونها لم يؤذن لها ولم يسمح لها بالدخول والطواف وهي على طهارة وهي في الحيض دل ذلك على أن الحائض ليس لها أن تطوف إلا على طهارة وأنه لا يحل لها ولا يسوغ لها أن تطوف وهي حائض لأن مثل أمرها أن تنسك المناسك كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. فهذه الأحاديث المتعددة حديثان يتعلقان بقصة عائشة والحديث الأخير يدل على ما دل عليه هذه الأحاديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور لصلاة العيد وكذلك الحيض وأمر بأن تعتزل الحيض المصلى. وإذا كانت الحيض أمرنا بأن يخرجنا لصلاة العيد ويسمعنا الخطبة ويسمعنا الذكر ويكبرنا لأنهن يعتزلن المصلى. فإذا كانت الحائض تذهب لحضور العيد ولكنها تعتزل المصلى فإذا هذا يدلنا على أن إذا كان المصلى تعتزله الحائض فإذا المساجد تعتزلها الحيض والمسجد الحرام من باب أولى والمسجد الحرام من باب أولى. وهذا وجه إيراد هذا الحديث في أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا طواف بالبيت لأنها إذا كانت الحيض أذن لهن بالذهاب لحضور دعوة الخير ودعوة الناس في العيدين وأمرنا باعتزال المصلى إذن لا يدخلنا المسجد ولا يطوفنا في البيت. فهذا يدلنا على يدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث التي جاءت في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة فإنه ما جاءت النصوص فيه وإنما جاء بالنسبة للطواف جاءت النصوص أنها لا تطوف بالبيت. ومن المعلوم أن الطواف بالبيت يعقبه سعي بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة إنما يكون عقب طواف لكن قد تطوف المرأة بالبيت ثم يبدأ يحصل لها الحيض بعد الطواف قبل السعي فهل تسعى أو لا تسعى. ذهب جمهور العلماء إلى أن لها أن تسعى وأن السعي لا يشترط له الطهارة كما يشترط للطواف لأنه إنما جاء المنع منه إنما هو بالنسبة للطواف بالبيت. فيبقى ما عداه على الجواز وعلى الأصل وأن الذي استثنى هو الطواف بالبيت وغيره لم يستثنى فيدخل في ذلك السعي بين الصفا والمروة. وقد جاء عن بعض العلماء أنه لا يصح السعي إلا على وضوء وعلى طهارة ولكن قول الأكثرين من العلماء على خلاف ذلك لأنه ما جاء نص يستثنيه كما جاء النص بالنسبة لاستثناء الطواف. ونقف عند هذا الحد. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأربعاء الموافق أول ذي القعدة، بحيث نبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء ونتوقف من أجل تمكن الطلاب الذين يحضرون من الاستعداد في دروسهم في الجامعة وفي المعاهد، وإن شاء الله نعود إلى التدريس في يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر القعدة إن شاء الله.